الهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيمي هو البناء الرسمي الذي يرتبط أو يربط بين مهام الأفراد والوحدات في المنظمة بما يعمل على تحقيق أهدافها. ماذا تفهم من كلمة الرسمي الواردة في هذا التعريف؟ خطوات تصميم الهيكل التنظيمي. يقصد بتصميم الهيكل التنظيمي العملية التي يتم بموجبها بناء الهيكل التنظيمي، وتمر عملية تصميم الهيكل التنظيمي بالخطوات التالية: الخطوة الأولى تحليل أهداف المنظمة بغرض تحديد الأنشطة الرئيسية. لكل منظمة هدف رئيس أو أهداف رئيسية هي السبب وراء وجود هذه المنظمة، فهدف وزارة معينة بالتعليم سيكون مختلفا عن هدف وزارة معينة بالمواصلات، كما أن هدف شركة معينة بالمقاولات المعمارية سوف يكون مختلفا عن هدف شركة معينة بتجارة المواد الغذائية. لذا فإن التعرف على هدف أو أهداف المنظمة وتحليلها إلى أهداف فرعية بغرض تحديد الأنشطة الرئيسية هو الخطوة الأولى في تصميم الهيكل التنظيمي. الخطوة الثانية تحليل الأنشطة الرئيسية إلى أنشطة فرعية. غالبا ما يكون النشاط الرئيس مركب من عدة أنشطة، لذا فإننا نحتاج في أكثر الأحيان إلى تحليل هذا النشاط إلى أنشطته الفرعية ليسهل علينا التعامل معها. ويقصد بالنشاط الفرعي هنا المهام أو الأعمال التي يؤدي القيام بها إلى تنفيذ النشاط الرئيس في المنظمة، وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة. الخطوة الثالثة تحديد الأنشطة المساندة. إن تحقيق الأهداف الرئيسية لأي منظمة من خلال توزيعها إلى أنشطة رئيسية أو فرعية يحتاج إلى وجود نشاط مساند أو داعم لتنفيذه لهذه الأنشطة. هذه الأنشطة المساندة ليست جزءا من الأهداف الخاصة بالمنظمة، ولكنها تعد في واقع الأمر مهمة في أي عملية تنظيم أو تصميم هيكل تنظيمي، وذلك أنه بدون وجود هذه الأنشطة المساندة فإنه لن تتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها الرئيسية أو الفرعية. ولعل أبرز مثال على الأنشطة المساندة هو نشاط الشؤون الإدارية والمالية. الخطوة الرابعة تجميع الأنشطة المتشابهة وتكوين الوحدات الإدارية. بناء على نتائج الخطوة السابقة سيتوفر لدينا عدد من الأنشطة الفرعية والمساندة. بعض هذه الأنشطة يكون مستقلا بذاته، في حين أن بعضها يكون مكررا أو متشابها مع غيره. لذا فإنه في هذه الخطوة من تصميم الهيكل التنظيمي يتم تجميع الأنشطة المتشابهة ما أمكن في مجموعة واحدة ليسهل علينا تكوين الوحدات الإدارية. هناك عدة طرق يمكن اتباعها في عملية تجميع الأنشطة، والتي يطلق عليها طرق التنظيم، وهي على النحو التالي: ألف، التنظيم على أساس الوظيفة كما في الشكل 3:6، حيث يتم تجميع الوظائف في مجموعات طبقا للغرض أو الخدمة التي تؤديها هذه المجموعات. فعلى مستوى الدولة تنظم الوزارات والجهات الحكومية على أساس الغرض أو الخدمة التي يؤديها كل جهاز، مثل التعليم والصحة والمواصلات والدفاع والأمن. وعلى مستوى الجهاز الواحد نجد أن هناك إدارات معينة بشؤون الموظفين، وأخرى بالتطوير، وثالثة بالبحوث والدراسات إلى الآخر. الشكل رقم 3:6، التنظيم على أساس الوظيفة: الرئيس، نائب الرئيس للأبحاث، نائب الرئيس للتصنيع، ونائب الرئيس للتسويق. ب، التنظيم على أساس نوع المنتج كما في الشكل 3:7، ويتم على أساسها تجميع الوظائف في مجموعات طبقا للتشابه فيما بينها في نوع المنتج الذي تقدمه. فعلى سبيل المثال، قد يعمد أحد مصانع الألبان إلى تنظيم إدارته وفقا للمنتجات التي يقدمها، فقد تكون لديه إدارة معينة بإنتاج الحليب، وأخرى بالعصائر، وثالثة بالأجبان. هذه الأقسام الثلاثة يوجد تحت كل منها إدارات تقوم بوظائف محددة مثل إدارة الأبحاث والتطوير وإدارة التسويق. المدير تحته رئيس قسم إنتاج الحليب، رئيس قسم إنتاج العصائر، رئيس قسم إنتاج الأجبان. جيم التنظيم على أساس الموقع الجغرافي كما في الشكل 3.8، وهي الطريقة التي يتم على أساسها تجميع أنشطة المنظمة التي تزاول في منطقة جغرافية معينة في إدارة واحدة تستند إلى شخص واحد يشرف عليها. هذا النوع من التنظيم عادة ما يستخدم عندما تكون المنظمة تزاول أنشطتها وتقدم خدماتها أو منتجاتها في مواقع جغرافية متباعدة، كما يوضح ذلك الشكل أعلى. الرئيس مدير فرع جدة، مدير فرع الدمام، مدير فرع أبها. دال التنظيم على أساس نوع المستفيد بين قوسين العملاء كما في الشكل 3.9. يتم هذا التنظيم على أساس الفئة أو المجموعة المستفيدة من الخدمة أو المنتج الذي تقدمه المنظمة. على سبيل المثال، تنظيم العمل في إدارات معينة لتخدم فئتي الرجال والنساء كل على حدة، أو أن تقوم شركة مقاولات بتقسيم عملائها إلى 3 فئات، هي مشاريع الأفراد والمشاريع الحكومية ومشاريع المؤسسات الخاصة كما يتبين من الشكل الأعلى. التنظيم المختلط من النادر أن نجد تنظيما يقوم على أساس نوع من التنظيمات السابقة، إذ غالبا ما نجد أن الكثير من المنظمات تجمع بين أكثر من طريقة في التنظيم، وذلك اعتمادا على أهداف المنظمة واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية وحجمها ونوع الخدمات التي تقدمها والعملاء الذين تتعامل معهم. الخطوة الخامسة وصف المهام الأساسية للوحدات الإدارية. بوصولنا إلى هذه الخطوة من خطوات تصميم الهيكل التنظيمي، نكون قد حددنا مسميات الوحدات الإدارية بناء على الخطوط المتعلقة بتجميع الأنشطة وتكوين الوحدات الإدارية. وهنا يتطلب تصميم الهيكل الإداري وصف المهام الأساسية للوحدات الإدارية، لأن وصف هذه المهام سوف يساعدنا لاحقا على تحديد طبيعة الوحدة الإدارية ومستواها وارتباطها التنظيمي. ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن هذه الخطوة تعد من بين أهم وأصعب خطوات تصميم الهيكل التنظيمي، ذلك أن كتابة المهام الأساسية لكل وحدة إدارية يتطلب ضرورة أن يعمد الشخص القائم بهذه المهمة إلى جمع المعلومات التي تمكنه من كتابة هذه المهام بدقة. هذه المعلومات يمكن الحصول عليها من خلال استمارة لجمع المعلومات تعد لهذا الغرض، إضافة إلى المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية. إلى جانب ذلك، ينبغي أن يكون الشخص على اطلاع ودراية بمهام الوحدات الإدارية في المنظمات المشابهة، لأن ذلك سوف يساعد على حسن الصياغة لهذه المهام شرط أن لا يلغي خصوصية المنظمة، وذلك باكتفائه بمجرد النقل من هذه المهام دون تمحيصها وصياغتها بما يتناسب وأهداف المنظمة وطبيعتها. وبالطبع فإن وصف هذه المهام سوف يختلف من منظمة لأخرى باختلاف طبيعة نشاط المنظمة وتاريخ نشأتها، من كونها منظمة جديدة لم يسبق أن مارست نشاطها، أو منظمة حديثة النشأة لم يمضي على وجودها سنوات، أو منظمة قديمة النشأة. الخطوة السادسة تحديد طبيعة عمل الوحدات الإدارية وارتباطاتها التنظيمية. بعد وصف المهام الأساسية للوحدات الإدارية تأتي الخطوة التالية في إعداد الهيكل التنظيمي المتضمنة تحديد طبيعة عمل الوحدات الإدارية، ذلك بحسب دورها في تحقيق أهداف المنظمة. هذه الوحدات الإدارية في أي هيكل تنظيمي غالبا ما تقسم من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به والسلطات التي تتمتع بها إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: 1. الوحدات التنفيذية، هي الوحدات التي تؤدي المهام الرئيسية التي أنشئت من أجلها المنظمة. هذه الوحدات غالبا ما تتمتع بحق اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمالها، كما أن علاقة الوحدات الإدارية الكبيرة منها غالبا ما تكون برئيس الجهاز، بينما ترتبط الإدارات أو الوحدات الأصغر منها بالتي تعلوها حتى نصل إلى أصغر وحدة تنفيذية. 2. الوحدات الاستشارية، وتضم تلك الوحدات التي تقدم خدمات استشارية من شأنها مساعدة الوحدات التنفيذية في أداء أعمالها، ومن أمثلة هذه الوحدات إدارة التخطيط والتطوير والدراسات والأبحاث. هذه الوحدات غالبا ما تكون مرتبطة برئيس الجهاز أو بعض نوابه، وهي لا تتمتع بصلاحيات اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر كما هو الشأن في الوحدات التنفيذية، حيث أنها غالبا ما تنفذ القرارات والتعليمات التي توجه إليها من الجهة التي تكون مرتبطة بها. 3. الوحدات المساندة، تضم هذه الوحدات تلك التي تقدم خدمات من شأنها أن تساعد الوحدات التنفيذية والاستشارية في تنفيذ مهامها الأساسية. وتختلف الوحدات المساعدة عن الوحدات التنفيذية في أنها لا تقدم خدماتها في الغالب إلى المستفيدين أو الجمهور مباشرة، وإنما تقدم خدماتها إلى الوحدات التنفيذية داخل المنظمة، وإن كان ذلك لا يحول من قيامها في بعض الأحيان بتقديم خدماتها للجمهور الخارجي. ومن الأمثلة على الوحدات المساندة إدارة الشؤون الإدارية والمالية وما يتبعها من وحدات إدارية مثل شؤون الموظفين والمالية والمستودعات والمشتريات والصيانة والحركة. ومما يدور الإشارة إليه هنا أن تحديد طبيعة عمل الوحدات الإدارية يختلف من منظمة إلى أخرى بحسب طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه المنظمة، وذلك فيما إذا كان قطاعا حكوميا أو خاصا، كما أن وجهة نظر القيادات الإدارية في كل منظمة تظل أيضا من العوامل الأساسية في تحديد طبيعة كل وحدة إدارية والسلطات التي تتمتع بها. فإدارة الأبحاث والتطوير قد تصنف في منظمة ما على اعتبار أنها من الوحدات الاستشارية، لكنها ربما تكون في منظمة أخرى من الوحدات التنفيذية. كذلك الحال بالنسبة لوحدة الشؤون المالية التي قد تصنف في كثير من المنظمات الحكومية ضمن الوحدات المساندة، بينما نجدها في منظمات الأعمال كالبنوك والشركات الاستثمارية تعد ضمن الوحدات الإدارية التنفيذية. الخطوة 7، إعداد الهيكل التنظيمي. بعد أن نكون قد انتهينا من تحديد طبيعة عمل الوحدات الإدارية وارتباطاتها التنظيمية، نكون بذلك قد وصلنا إلى الخطوة التي يمكننا من خلالها تبين ملامح الهيكل التنظيمي للمنشأة. عندئذ لابد من تدوين مسميات هذه الوحدات وارتباطاتها بشكل واضح يمكننا من الوقوف على الصورة الكلية للهيكل التنظيمي للمنشأة. ولتوضيح طبيعة الهيكل التنظيمي فإننا نعرض مثالا للهيكل التنظيمي لمركز تدريب واستشارات تربوية كما يلي: يتكون الهيكل التنظيمي للمركز مما يلي: 1. مجلس الإدارة. 2. مدير المركز، ويرتبط به مساعد المدير لشؤون التدريب ومساعد المدير للاستشارات والوحدات الإدارية التالية: 1. سكرتير مدير المركز. 2. وحدة العلاقات العامة. 3. وحدة التسويق. 4. إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتتكون من الوحدات الإدارية التالية: 1. شؤون الموظفين. 2. قسم الشؤون المالية. 3. النسخ والتصوير. 3. مساعد مدير المركز لشؤون التدريب، وترتبط به الوحدات الإدارية التالية: 1. وحدة تصميم البرامج التدريبية، وحدة تنفيذ وتقييم البرامج التدريبية. 4. مساعد مدير المركز لشؤون الاستشارات، وترتبط به الوحدات الإدارية التالية: 1. وحدة إعداد الاستشارات الحكومية، 2. وحدة إعداد استشارات القطاع الخاص،